بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق في انتفاع المرتهن بالرهن، فما حاصل ذلك؟ أن الرهن قسمان، إن كان مما لا يحتاج إلى مؤنة، لا يحتاج إلى مؤنة أو نفقة، وإما أن يكون مما يحتاج إلى مؤنة. هذان نوعان في الشيء الذي يرهن، إما لا يحتاج إلى مؤنة أو يحتاج إلى مؤنة. فالقسم الأول، ما الحكم فيه؟ إن كان بغير إذن فهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، نعم، وإن كان بإذن فعلى حالين، إما أن يكون بغير عوض وإما أن يكون بعوض. فإن كان بغير عوض، فإن كان قرضا فهذا لا يحل له الانتفاع به ولو أذن له، لأن هذا الانتفاع يكون ربا. وإن كان غير القرض كثمن مبيع أو أجرة مسكن أو نحو ذلك، قلنا فهذا فيه لأهل العلم قولان. وإن كان بعوض إن كان بعوض معلوم كسائر الناس من دون محابة لأجل القرض فهذا جائز، وإن كان في محابة فهذا لا يجوز. هذا النوع الأول. النوع الثاني، ما يحتاج إلى مؤنة، فما القول فيه؟ عند من؟ أنت أجب. جائز بشرط، ما هو الشرط؟ إن كان بإذن فهو على ما سبق، وإن كان بدون إذن فيكون له الانتفاع به بقدر ما ينفق عليه. أحسنت. ولو لم يأذن له، لأن عنده إذن من الشرع. مثل ماذا ما ينتفع به؟ كالمركوب والمحلوب، ومثله أيضا قلنا يلحق به العبد. السيارة مما يحتاج إلى مؤنة أو لا يحتاج إلى مؤنة؟ تحتاج مؤنة، تحتاج إلى بترول وصليط. لا تحتاج، إنما تكون، لأن بعض الأخوة يسأل قال تحتاج كما قال أحمد إلى بترول إلى صيانة. تحتاج متى؟ إذا حركها، وأما إذا وقفها فهل تحتاج شيئا؟ لا تحتاج شيئا. فالسيارة هي من النوع الأول الذي لا يحتاج إلى مؤنة. نواصل نقرأ. بعد أن أخذنا هذا التفصيل في حكم انتفاع المرتهن بالرهن، قلنا في الصورة الأولى ما لا يحتاج إلى مؤنة، إذا كان بدون إذن فلا يجوز له أن ينتفع به إجماعا، فإذا انتفع به ماذا يلزمه؟ لو أن المرتهن انتفع بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة بغير إذن الراهن، رهن عنده سلاحا فأخذه واستعمله، رفع عنده رهن عنده سيارة فأخذها واستعملها، ورهن عنده دارا ففتحها وسكنها، فماذا يلزم المرتهن في هذه الحال؟ إذا انتفع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة بدون إذن الراهن فإنه يحسب من دينه بقدر ذلك، يعني يحسب عليه ذلك الانتفاع بكم يقدر ذلك الانتفاع، ثم يحسب عليه من دينه الذي عند الراهن. لأن هذه المنافع ملك للراهن ولا يجوز له أن ينتفعها إلا بإذن على ما سبق تفصيله. فإذا كان انتفع بما يقدر قيمة الدين كله، انتفع من ذلك الشيء المرهون بما يعادل قيمة الدين كله، فيرد الرهن إلى صاحبه وليس له عليه شيء. وإن كان انتفع بما يقدر ببعض الدين يؤخذ منه بقدره. أي وجه من وجوه الانتفاع، سواء كان ذلك بركوب كما سبق سيارة أو لباس أو سكنى أو نحو ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة تصرف الراهن بالرهن، انتهينا من انتفاع المرتهن بالرهن، هذه المسألة في تصرف الراهن، الراهن أي المستدين الذي وضع ذلك الشيء رهنا عند المرتهن صاحب الدين، فهل هذا الراهن له حق أن ينتفع في ذلك الرهن؟ وجوه الانتفاع متنوعة، ووجوه التصرف أيضا تختلف، تصرف الراهن بالرهن، فمن وجوه التصرف في الرهن، تصرف الراهن في الرهن عتق الرهن، إذا كان الرهن عبدا فهل له أن يعتقه؟ وحاصل ذلك أنه ليس له أن يعتقه، لأنه بإعتاقه له يبطل حق المرتهن، فالمرتهن إنما أخذ ذلك الرهن ليستوثق به دينه، فإذا اعتق معناه ونفذ العتق لم يكن له وثيقة في دينه، فليس للراهن أن يتصرف في الرهن إذا كان عبدا بعتق. بقي إذا اعتقه هل ينفذ ذلك العتق أو لا ينفذ؟ في أقوال لأهل العلم منهم من قال ينفذ مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء كان موسرا أو معسرا. وهذا قول أبي حنيفة، واحد قولي الشافعي، هو المشهور عن أحمد أن عتقه إذا أعتق العبد المرهون ينفذ، سواء كان هذا الراهن موسرا أو معسرا. قالوا لأنه أعتق ما يملكه، ملكا تاما، فيتم ذلك العتق. والقول الثاني فصلوا، قالوا ينفذ عتقه إذا كان موسرا، أما إذا كان معسرا فلا. وهذا قول مالك، وهو القول الثاني للشافعي، ورواية عن أحمد. قالوا لأن هذا الرهن هو وثيقة بدين المرتهن، فإذا كان هذا المعتق معسرا أي أنه لا يملك بدل ذلك الشيء، فيضيع حق المرتهن، بخلاف ما لو كان موسرا يستطيع أن يبدله. وهناك قول ثالث، قالوا لا ينفذ عتق الراهن للعبد الذي هو رهن مطلقا، سواء كان موسرا أو معسرا. وهذا القول الثالث عن الإمام الشافعي، وقال به عطاء وأبو ثور. قالوا لأن هذا العتق يبطل الوثيقة التي بيد المرتهن، إذا قلنا إنه ينفذ معنى أنه ذهبت الوثيقة عن المرتهن التي في يده، فلا يكون نافذا. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام، وهو أقرب الأقوال. أنه إذا أعتق الراهن الرهن لا ينفذ عتقه، سواء كان موسرا أو معسرا، لما فيه من إبطال حق المرتهن، إلا في صورة واحدة هي مستثناة بالإجماع، وهي إذا أذن المرتهن بذلك. أذن المرتهن للراهن أن يعتق ذلك الرهن، فهذا جائز ولا خلاف في ذلك، والعتق يقع، لأنه إنما منع لحق المرتهن، فإذا أذن فقد أسقط حقه من الوثيقة. هذا النوع الأول من أنواع التصرف، التصرف بالعتق. النوع الثاني من أنواع التصرف، تصرف ببيع أو إيجارة أو هبة أو وقف أو رهن، أن يتصرف الراهن بالراهن يبيعه من رجل آخر، أو يؤجره، أو يرهنه عند شخص آخر وهو رهن تعلق به حق لشخص قبل ذلك، أو يهبه ونحو ذلك من أنواع التصرفات. أما البيع ففي المغني نص على بطلانه، بطلان التصرف بالبيع. في صفحة 74 و400 من المجلد السابع، ومثل البيع ما ينقله عن ملك الراهن نقلا تاما كالهبة كالوقف. فتصرف الراهن بالمرهون ببيعه أو هبته أو وقفه، قال ابن قدامة تصرف باطل، لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة. إلا إذا أذن فيه الراهن، إذا أذن فيه المرتهن فيصح كما تقدم في العتق. وأما التصرف فيه بإجارة ونحو ذلك مما لا يخرج عن ملكه، إجارة أو إعارة، فهذا فيه قولان للعلماء، أما إذا رضي له فالأمر ظاهر كما سبق أنه إذا أذن لو رضي له يجوز البيع فضلا عن هذه الأمور، لكن الكلام عن تصرفه فيه بإجارة أو إعارة ونحو ذلك بدون رضا من المرتهن. القول الأول أنه ليس له ذلك ولا يملك التصرف بهذا النوع من التصرف بإجارة أو إعارة، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد. أنه ليس له هذا التصرف ولا يملك منه ذلك، والقول الثاني أن له أن يؤجره أو يعيره مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين، بهذا القيد قيده، له تأجيره وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين، أي أن هذه المدة مدة الإجارة والإعارة تنتهي قبل أن يحل الدين. وهذا مذهب مالك والشافعي، وقال به ابن أبي ليلى وابن المنذر، قالوا لأنه إذا أجر أو أعار مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين فمعناه يمكن للمرتهن أن يستوفي حقه منه، ستنتهي مدة الإجارة ومدة الإعارة قبل أن يحل أجل الدين، معناه يستطيع أن يأخذه ويستوفي حقه منه. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين وهذا ينبغي أن يقيد في بعض الأمور دون بعض، فمثلا بعض الأمور التي يحوزها المرتهن عنده وتكون عند المرتهن ولا يرضى بتسليمها للراهن فهذه لا يستطيع تأجيرها ولا إعارتها وهي في يد المرتهن. بقي هناك أمور قد يتسامح فيها كدار تسكن وتؤجر أو نحو ذلك، فهذه إن كان بالقيد الذي ذكره هؤلاء العلماء لا بأس به، لأنه لا يزال صاحب الدين المرتهن مستوثقا من دينه ويستطيع قضاء دينه من ذلك الشيء في أي وقت إذا لم يحصل قضاء من الراهن. أيضا مما ينبه عليه وهو من وجوه التصرف تصرف الراهن في الرهن إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه، لأنه كما سيأتي إن شاء الله أن مؤنة الرهن على الراهن إن كان يحتاج إلى إصلاح شيء. فمما يباح له التصرف فيه إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه ومداواته إن كان مما يحتاج إلى مداواة، وهكذا إن كانت ماشية احتاجت إلى إطراق فحل فللراهن ذلك ولا يمنع منه. ونحو ذلك. فإذا كان مثلا الراهن رهن سيارة فمن حقه أن يصلح هذه السيارة، يأتي إليه مثلا في الشهر في الشهرين يحركها شيئا أو ينظف فيها شيئا حتى لا تتعطل، أو دار أتت الأمطار يخشى عليها من سقوط فيأتي يصلح فيها لا يمنع من ذلك، أو ماشية مرضت أو عبد مرض ويحتاج إلى مداواة لا يمنع من مداواته. فالتصرف الذي فيه إصلاح للرهن ودفع للفساد عنه لا يمنع منه الراهن، بل له حق التصرف في ذلك. أيضا مما يتعلق به من مسائل مؤنة الرهن على من تكون، مؤنة الرهن أي كأن يكون مما يحتاج إلى طعام وكسوة ومسكن أو حفظ وخزن وحرز، فمذهب جمهور أهل العلم أن مؤنة الرهن على الراهن، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. أن مؤنة الراهن على الراهن، وخالف في هذا أبو حنيفة فقال تكون على المرتهن أجرة مسكنه والحفاظ عليه يكون على المرتهن. والصحيح قول الجمهور إلا ما سبق من أنه إذا انتفع به المرتهن فيكون نفقته على المرتهن بقدر انتفاعه به. لأنه ملك للراهن، فإذا كان يملكه فيجب عليه أن ينفق. فإذا كان مما ينتفع به وانتفع به المرتهن فعليه النفقة بقدر انتفاعه به، لقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. فإذا انتفع به المرتهن أنفق عليه بقدر انتفاعه به، وإلا فهي على الراهن. من المسائل المتعلقة بذلك نماء الرهن، نماؤه أي زيادته وما يكون منه. كولد بهيمة تلد، وكذلك ثمر شجرة وصوف أو شعر، أولا هذا يكون للراهن باعتبار من يملكه، الذي يملكه هو الراهن. نماء الرهن يكون للراهن، إلا النماء الذي ورد في الشرع كاللبن، هذا من نمائه، فإذا أنفق عليه المرتهن له أن يشربه، وإلا فالأصل أن النماء له، للراهن أي لصاحب الرهن. بقي المسألة التي نريد الحديث عنها: هل يصير هذا النماء رهنا تبعا لأصله، أو للراهن أن يقبضه ويبقي الأصل الذي رهنه؟ يعني مثلا إنسان رهن إنسانا شاة، وبعد شهر أو شهرين قبل حلول أجل دين ولدت، هل له أن يأخذ ولدها هذا، أو ولدها يبقى رهنا مضموما إلى الأصل؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه يكون رهنا تبعا لأصله، سواء كان هذا النماء متصلا أو منفصلا، وهذا القول مذهب أحمد. وقال به النخعي والشعبي، ومنهم من فصل بين النماء والكسب فقال: النماء يتبع الأصل ويكون رهنا، والكسب أي كسب العبد مثلا لا يتبعه ولا يكون رهنا. ومنهم من فصل بين الولد وغيره من النماء، قال: الولد يتبع الرهن ويكون رهنا كأصله، بخلاف غير الولد فلا يتبع. وهذا مذهب مالك، مذهب الأول التفصيل بين الكسب وغيره مذهب أبي حنيفة، وهذا الثالث مذهب مالك. ومنهم من قال: لا يدخل في الرهن شيء من النماء، أي من النماء المنفصل، قالوا: لا يدخل فيه شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب. بل يكون للراهن له أن يأخذه وليس تابعا للرهن. قالوا لأن هذه هذا الزيادة وهذا النماء شيء لم يقع عليها عقد الرهن، ليس عقد الرهن شاملا لها، فلا تكون رهنا كسائر مال الإنسان، كما أن سائر مال الإنسان الراهن لا يكون رهنا، فكذلك نما هذا الرهن هو من ماله ولا يكون رهنا. وإنما الرهن ما حصل العقد على أنه رهن، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وهو أقرب الأقوال. أنه لا يتبع الرهن، بمعنى لا يتبع لا يدخل فيه، بل هو شيء مستقل لم يحصل عقد الرهن عليه. أيضا من المسائل المتعلقة به تلف الرهن بيد المرتهن، إذا دفع الراهن المرتهن شيئا فتلف، فمن يضمن؟ أما إذا تعدى المرتهن أو فرط في حفظه، إما أن يتعدى يتجاوز في تصرفه أو يفرط فيه ويهمله، فإنه يضمن هذا الرهن. المرتهن إذا فرط أو تعدى يكون ضامنا، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم. أنه يلزمه ضمانه إن فرط فيه أو تعدى. وأما إذا تلف بغير تفريط ولا تعد منه ففي أقوال، وأصح هذه الأقوال أنه لا ضمان عليه، بل هو من ضمان الراهن، هو مال الراهن تلف بدون تعدي ولا تفريط، كان يرهنه جملا فيموت بدون أي تعدي ولا تفريط من الراهن من المرتهن، فهنا ليس على المرتهن ضمان، ويكون هذا من مال الراهن، وهذا مذهب الشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر، وقال به أيضا جماعة من التابعين، قال به عطاء والزهري، وجاء عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف. وهذا أصح الأقوال فيه، وهناك مذاهب أخرى هذا أحسنها. فإذا تلف الرهن على حالين، إن حصل من المرتهن تعد أو تفريط فهو من ضمانه، وإن لم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا يضمنه وهو من مال الراهن. وفي الباب بقية مسائل تأتي إن شاء الله. كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. ها من يذكر من الأدلة التي يدعى بها للمريض إذا عاده من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم للمريض؟ ماذا؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وهذا حديث ابن عباس في السنن، من قاله عند مريض لم يحضره أجله عافاه الله من ذلك المرض. أيضا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا هذا في حديث أنس، في حديث عائشة. أيضا: لا بأس عليك طهور إن شاء الله، وهذه لا بأس دعاء، يدعو الله أن يرفع عنه البأس والمشقة والشدة. أيضا اللهم اشفي فلانا ثلاثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشفي سعدا. كل هذه مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو به للمريض إذا عاده، وهذا أمر مهم. فالعائد كما أنه يأتي يؤانس المريض ويجلس معه ويفرح بزيارته، كذلك يدعو له ويرقيه إذا رآه يحتاج إلى رقية. ولو لم يطلب منه، ولا يلجئه أنه يطلب منه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل عيادة المريض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي، سيأتي تسميته في الطريق الذي يلي ذكر أنه الرحبي، قال: من عاد مريضا كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قلت لأبي قلابة: عمن حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن حبيب ابن أبي ثابت قال حدثنا أبو أسامة عن المثنى أظنه ابن سعيد، في بعض النسخ ابن سعد، والصحيح ابن سعيد. قال حدثنا أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحب عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حديث هذا في صحيح مسلم، وهو يبين فضل عيادة المريض. قد جاء بنحو هذا عن علي في سنن الترمذي وغيره، اختلف في وقفه ورفعه: من عاد مريضا بكرة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان في خرفة الجنة. من عاد أخاه كان في خرفة الجنة، والخرفة فسرها أبو قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. جناها، الجنا أي ثمارها، والخرفة أي أخذ الثمرة وقطفها في الخريف. فمن عاد أخاه كان في خرفة الجنة أي في الأخذ من ثمارها. وما فيها من الثمار التي يختلفها الإنسان أن يجتنيها. والمعنى كما قال العلماء، منهم من قال إنه شبه أخذ هذا العائد للمريض، شبهه في أخذه للحسنات والخيرات بأخذ الذي يجني الثمار، أي فكما أن الذي يكون في خرفة الجنة يجني ثمارها، فكذلك هذا يجني الحسنات والخيرات، كذا قال بعضهم في معنى الحديث. وقال بعض الشراح في معنى الحديث أي أنه لا يزال يخترف ويأخذ من ثمار الجنة مدة بقائه عند المريض منذ خروجه إليه، منذ بدء العيادة حتى تنتهي، وهو في هذه المدة يخترف من ثمار الجنة. وهذا المعنى الثاني أحسن من المعنى الأول، أي أن الله تعالى يكرم هذا العائد للمريض بأن تكون هذه المدة مدة العيادة منذ بدئها، وهي مدة اختراف وأخذ من ثمار الجنة. وبعضهم قال إن الخرفة بمعنى الطريق، ومعنى كان في خرفة الجنة أي كان في طريق الجنة. والمعنى الأول أن الخرفة هي الاختراف والاجتناء، هو الذي فسرها به الراوي وعليه أكثر أهل العلم في معنى هذا الحديث. وهذا فضل عظيم في عيادة المريض، أن هذه المدة التي يقضيها في عيادته يجتني فيها من ثمار الجنة. ونحو الحديث الذي يليه وسيأتي إن شاء الله في بيان معنى. أخن يقول هل يجوز عيادة المريض الذي لا يصلي يعاد لأجل نصيحته وتذكيره بالله جل وعلا؟ قد زار النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ليذكره، وزار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب أتاه في سياق الموت يذكره ويدعوه. فإذا زار مريضا تاركا للصلاة أو عاصيا لقصد تذكيره بالله جل وعلا ونصيحته فهذا أمر مطلوب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.